بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح متن الدرر البهية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
الدرس الثالث.
الله تعالى: وخارجا في طلاب العلم محتسبا مجاهدا في سبيل الله أي كم. يعني أن الخارج في طلب العلم محتسبا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى مجاهد في منزلة المجاهدين ورتبتهم، بل إن الجهاد العلمي أخص وأعلى درجة من الجهاد الذي يكون بالسلاح، لأن الجهاد بالعلم مقارعة أهل الباطل وبيان أباطيلهم وضلالاتهم وبدعهم لا يحسن إلا الخواص من أهل العلم وأهل الإيمان، بخلاف الجهاد المسلح فهذا يشترك فيه الجاهل والمتعلم، من أحسن استعمال السلاح وكان عنده شيء من الشجاعة يقوم به، لكن هذا الجهاد بالحجة والبرهان والسلطان إنما يقوم به خواص أهل العلم. فلما كان هذا العلم الشرعي يحفظ به الدين وتحمى به حوزته وينفع عن الباطل، كان هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. فالخارج في طلب العلم في رتبة أو درجة وأجر المجاهد في سبيل الله. ثم قال: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. المقصود أن الناظم رحمه الله يشير في هذا الحديث في هذين البيتين إلى بعض ما تضمنه حديث أبي الدرداء المشهور في فضل العلم، وأيضا حديث أبي هريرة. حديث أبي الدرداء الذي فيه العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم فيه الإشارة إلى فضل طالب العلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهي تبسط أجنحتها تمد وتفرشها في الأرض رضا بطالب العلم. وهذا الأمر وإن كنا لا نراه بأعيننا ولكننا نؤمن به، فهذا من جملة الإيمان بالغيب. فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدرك ذلك بحواسه، لا يدركه ببصره أو بسمعه أو بلمسه، لكن يؤمن بذلك ويتلقاه بالرضا والتسليم، بخلاف بعض أهل البدع والأهواء الذين يتعاملون مع مثل هذه النصوص بشيء من السخرية والازدراء أو التكذيب أو نحو ذلك والعياذ بالله. فإذا المقصود أن الله عز وجل سخر الملائكة تستغفر لطالب العلم، وسخر الملائكة أيضا أنها تفرش وتبسط أجنحتها توقيرا واحتراما وتقديرا ورضا بطالب العلم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، يعني خالق الأنفس. والمقصود من ذلك الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث أبي هريرة المشهور المعروف الذي أول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقبل ذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. ثم قال: وما اجتمع قوم. فالمقصود أن هذا البيت فيه إشارة إلى هذا الجزء من الحديث الصحيح، أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا العلم يدلك على عبادة الله سبحانه وتعالى، يدلك على الحقوق التي أمرت بها، يبصرك بطرق الحق. فإذا آمنت وعملت كان ذلك من أسباب تيسير الله عز وجل لك الدخول إلى الجنة. وهذا الطريق الأصل فيه أنه الطريق الحسي، يعني تنتقل من بيتك إلى المسجد، من بيتك إلى المدرسة، من بلدك إلى بلد آخر في عالم تتعلم على يديه. هذا الأصل في الطريق، في سلوك الطريق. لكن إن شاء الله أن فضل الله عز وجل واسع فيشمل به من التمس أو من سلك طريقا ولو من الطرق المعنوية، كالقراءة في الكتب، كاستماع إلى الدروس المسجلة ونحو ذلك. فهذه أيضا طرق توصلك إلى العلم، ولكن لا شك أن الأول أكثر أجر لما فيه من زيادة المشقة والنصب والتعب والاجتماع في بيوت الله ونحو ذلك. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. وهذا مرهون بالإخلاص وبصدق النية، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم النيات. ثم قال: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. يشير بهذا إلى الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. الحديث تضبط نظر بالتخفيف ونظر أيضا بالتشديد، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة التي تكون في الوجه، التي تكون في الوجه، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة إذا سمعوا حديثه صلى الله عليه وسلم ثم وعوه، يعني عقلوا نص هذا الحديث فحفظوه ثم أدوه كما سمعوه، ثم أدوه وبلغوه كما سمعوه. فهؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وهذا شرف عظيم لطلاب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الفضل إنما يتم لمن كان صاحب سنة. أما واحد يحمل الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك ينشر البدع والمحدثات، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. قال: فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. يشير بهذا إلى آية المجادلة، إلى آية سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. في هذه الآية الكريمة أدب من أداب الجلوس، أداب المجالسة. إذا دخل الداخل والمجلس يعني شبه ممتلئ، فالله عز وجل يقول: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا، وفي الحديث: ولكن تفسحوا وتوسعوا. فينضم بعضهم إلى بعض حتى تبقى فرجة في آخر المجلس فيجلس فيها الداخل، أو يتفرق اثنان، هذا يذهب ذات اليمين والثاني ذات الشمال، فيوسعوا لأخيهم فيجلس بينهما. ما هي الجائزة لهذا الامتثال؟ إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، قال الله عز وجل: يفسح الله لكم. ولاحظ أنه حذف الشيء الذي يفسح فيه، ما قال يفسح لكم في المجالس، أو يفسح لكم في النفوس في القلوب أو يفسح لكم في الرزق أو يفسح لكم في العلم، لا، قال يفسح الله لكم وسكت. وهذا يفيدك تعدد النعمة وكثرة الخير وكثرة الفضل الذي أعده الله لمن امتثل هذا الهدي الكريم. يفسح الله لك في العمر، يفسح الله لك في العلم، يفسح الله لك في الرزق، في المال، في المجلس، في كل شيء. فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني أهل الإيمان يرفعهم الله عز وجل في الجنة درجات، وهذه الدرجات بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وكلما ارتفعت الدرجة في الجنة كلما كان النعيم أعظم وأكثر. فهي درجات لا يعلم مداها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، يعني ويرفع الله الذين أوتوا العلم فوق غيرهم من أهل الإيمان أيضا درجات. فالمؤمنون يتفاوتون ويرفعهم الله درجات، ولكن أهل العلم على وجه الخصوص منهم يرفعهم الله درجات ودرجات فوق ذلك. قال كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا، يرفعهم الله من أجله درجات فوق غيرهم، يعني ممن لم يكن من أهل العلم. ثم قال وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، يعني بما فضل آدم على الملائكة، بما فضل، فضله الله عز وجل عليهم بالعلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة بعض الناس يعبر أنه يعني الناس خلفاء الله في الأرض، أنهم خلفاء عن الله، لا، إنما خليفة يعني يخلف بعضهم بعض، يذهب جيل ويأتي جيل وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إني جاعلك في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. قال وتجعل فيها من يفسد فيها، يعني في الأرض بالمعصية بالشرك ويسفك الدماء، هذا مما أطلعهم الله عز وجل عليه وعلمهم إياه. وانظر إلى هذا تجد الآن واقع، فما أكثر الفساد في الأرض وما أكثر سفك الدماء بغير حق. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء الأشياء، هذا جبل وهذا سماء وهذا نار وهذا بحر إلى آخره. ثم عرضهم على الملائكة، يعني عرض المسميات، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ما اسم هذا، ما اسم هذا، ما اسم هذا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإذا فضل الله عز وجل آدم على الملائكة بالعلم، فضله عليهم بالعلم، خلقه سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه. إيش معنى من روحه؟ ما معنى من روحه؟ ها؟ يعني هذا الإضافة، أضاف الله عز وجل الروح إلى نفسه، من روحه، ها؟ إضافة تشريف. ليس المقصود أن روح آدم جزء من روح الله أو روح عيسى جزء من روح الله، لا، وإنما روح من الأرواح التي خلقها الله، ولكن الإضافة إليه إضافة إيش؟ إضافة تشريف وتعظيم. نعم. ففضله الله عز وجل على غير بهذه الأمور، ثم فضله على الملائكة بأن علمه ما لم يعلمهم. وكان فضل أبينا يعني آدم في القديم على الأملاك على الملائكة بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فضله الله عز وجل أو أظهر فضله بالعلم، أظهر الله عز وجل فضله بالعلم. ولهذا انظر الآيات في سورة يوسف، كل الآيات الواردة في شأنه ما تجد أن الله عز وجل مثلا نوه بشأنه وفضله بمسألة إيش جمال الصورة، مع أنه أعطي شطر الحسن، شطر يعني نصف جمال بني آدم أعطاه الله عز وجل يوسف، لكن هل تجد في الآيات التنويه والثناء على يوسف بهذا الجانب أنه أجمل الناس ولا كذا ولا كذا؟ لا، إنما تجد التنويه بفضله إيش، من أي ناحية؟ من ناحية العلم. كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل إلى حديث. وهكذا أيضا بالنسبة للملك لما قال استخلصه لنفسي، وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. طيب كيف عرف فضل يوسف؟ متى عرفه؟ يعني أول ما رأاه رأى صورته وجماله؟ لا، إنما قال إيش، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، عرف علمه وفضله بعد إيه؟ بعد أن كلمه سمع منه وليس لمجرد الصورة. ففضل يوسف عليه السلام بما أعطاه الله عز وجل من العلم، بما من عليه من الوحي. قال كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. في سورة الكهف ذكر الله عز وجل قصة موسى مع الخضر، مع الخضر. وموسى عليه السلام، موسى بن عمران، فضله الله عز وجل بتكليم الله إياه، كلمه الله عز وجل، سمع موسى كلام ربه بصوته وحرفه، فهذا اختص الله عز وجل به موسى من بين الرسل، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلمه ربه سبحانه وتعالى، وله المقامات العظيمة. ولما تقرأ في القرآن الكريم يكاد يعني أكثر القرآن يكون لموسى عليه الصلاة والسلام، ومع ما كان عليه من تلك المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، إلا أنك تجد في سورة الكهف أن موسى يذهب إلى الخضر ويبحث عنه ويتعب وينصب حتى يلاقيه ثم يعرض عليه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف هذا الأسلوب الذي يخاطب فيه موسى عليه السلام الخضر، مع أن موسى أعلى درجة، أعلى درجة، أعلى درجات من الخضر، فهو أحد الرسل وأحد أولي العزم من الرسل وكليم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخاطب الخضر بهذا الأسلوب. لما؟ من أجل العلم الذي عند الخضر وليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. وأصل ذلك أن موسى خطب الناس خطبة عظيمة، فلما فرغ قال له رجل، يعني في الناس أو في الأرض أعلم منك؟ فقال موسى لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وفي رواية أن موسى دعا ربه، إن كان في الأرض أحد أعلم مني فدلني عليه، فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك عبدا بمجمع البحرين عندهم من العلم ما ليس عندك، فطلب الوصول إليه، فأمر أن يأخذ حوتا في مكتل، يأخذ حوت ويضعه في مكتل. طبعا الحوت إذا وضع في المكتل وفارق الماء بيموت، فإذا فقد الحوت يمشي على سيف البحر، خذ الحوت ضعه في مكتل وامشي على سيف البحر، يعني ساحل البحر، فمتى ما فقدت هذا الحوت فهناك تجد الخضر هذا العبد. أخذ غلامه يوشع بن نون ووضع الغلام الحوت في المكتل ومشوا على ساحل البحر، مشوا مشوا إلى أن وصلوا مكان فقال موسى لغلامه يعني هيئ لنا الطعام الغداء، آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني الشيطان إلا أن أذكره. فالمقصود أنهم لما نزلوا عند الصخرة تحرك هذا الحوت وخرج، خرج من المكتل ودخل في الماء، أحياه الله عز وجل بأمره وبقدرته. ونسي الغلام أن ينبه من أن يخبر موسى بما حصل، فلما استيقظ موسى من نومه انطلقوا وواصلوا الطريق، فشعر بالجوع وبالتعب وبالنصب، كل هذا في سبيل العلم، رحلة في سبيل العلم يرحلها موسى عليه الصلاة والسلام. فهناك تذكر، قال تذكر لما وقفنا عند الصخرة نمنا وبتنا عندها، هناك هرب الحوت من المكتب. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هناك مكان العلامة. فرجعوا مرة أخرى إلى مكان الماء فوجد الخضر وعرفه بنفسه، ثم طلب منه أن يصاحبه ليتعلم منه، وحصل ما قص الله عز وجل من شأنهما وخبرهما في سورة الكهف. ومحل الشاهد منه أن موسى عليه السلام مع كونه أفضل بدرجات من الخضر إلا أنه كان في مقام التلميذ وطالب العلم بين يدي الخضر، لما فضل الله به الخضر من العلم الذي لم يطلع عليه موسى. كما أن عند موسى من العلم ما ليس عند الخضر، والصوفية يغلون في الخضر جدا وسطروا أساطير وأكاذيب وكذا حوله، ولو ترجمة موجودة في الإصابة لابن حجر ترجعون إليها لمن أراد أن يتوسع في موضوعه. قال وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي عندكم نفس المذكرة هذه. طيب هنا عندي مشكولة لذي قدمي، قد تكون لذي يعني قدمي قدم صدق كان المقصود والله أعلم، لذي قدمي يعني لمن كان له قدم صدق. وقدم المصطفى بالعلم حامله، حامل العلم حامل القرآن في مواضع، فمن ذلك مثلا تقديمهم في الصلاة، يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فمن كان أكثر وأعلم بالقرآن وأتقن له فله التقديم في الصلاة، له التقديم في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا من تكريم صاحب العلم وتفضيله على غيره. وهكذا أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية فأراد أن يؤمر عليهم أحدهم فيسألهم ماذا تقرأ أنت ماذا تقرأ أنت، فكان فيهم رجل جمع سورة البقرة فقدمه عليهم وأمره عليهم. وفي غزوة أحد لما كثر القتل في المسلمين وحصل ما حصل لهم من النصب واللأواء في تلك المعركة، قتل من المسلمين 70 رجلا، فشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبر يخصه، فكانوا يحفرون القبر ويوسعونه ويجمعون فيه أكثر من شهيد، فإذا أرادوا أن يبدأوا بالأول يسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام أيهم أكثر حملا للقرآن، من الذي يقرأ أكثر، فإذا قيل فلان قدمه أولا ثم فن بالذي بعده، وهذا فيه تقديم وتفضيل لصاحب القرآن لصاحب العلم. وطبعا مصطلح القارئ أو القراء في السلف الأول ليس مجرد الحافظ الذي يحفظ حروفه وآياته فقط، وإنما مصطلح القراء يعني الذين جمعوا بين العلم بين حفظ القرآن وبين العلم به وبين العلم به، فهم حفاظ له علماء فيه. قال وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما الذي قدم، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، كما أثنى الله عز وجل عليهم في قوله بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وفي صفة هذه الأمة في الكتب السابقة أن من صفات قال أنا جيلهم في صدورهم، أنا جيلهم في صدورهم، وهذا ما كان موجود في الأمة السابقة، ما يحفظون التوراة ولا يحفظون الإنجيل، ولهذا سهل تحريفها وتضييعها، ضاعت وحرفت وبدلت وغيرت، لأن ما في حفاظ يحفظونها في صدورهم، إنما نسخ وحصل فيها ما حصل من التلاعب والإهمال. هذه الأمة بحمد الله يسر الله عز وجل حفظ كتابه، كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أربع مرات تكرر هذا المعنى في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله عز وجل تلاوته، ويسر حفظه، ويسر أيضا فهمه، ويسر العمل به لمن وفق، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإضافة إلى ذلك تعهد الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السماوية السابقة فلم يتكفل الله عز وجل بحفظها، وإنما استحفظها الرهبان والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهادة، فما حفظوا ضيعوا الأمانة. أما هذا الكتاب وهذا الدين محفوظ بحمد الله عز وجل بحفظ الله له. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم، هذا معنى العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فهم يرثون هذا الميراث فيحفظونه ويعقلون معانيه ويعملون به ويعلمونه الناس، يعلمونه. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فآمنوا وعملوا وعلموا، دعوا إلى الله عز وجل. قال وأن غدوا كلا في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الدين، كان يعلم الناس الدين، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يدعوهم إلى الخير، يجيب السائل، وهكذا أيضا على أهل العلم أن يقوموا بهذا المنصب وأن يقوموا بهذا الواجب العظيم، وهكذا طلاب العلم يقوموا بما يعينهم الله عز وجل عليه ويسرهم له، فيتعلمون ويعملون ويعلمون الناس. ثم قال وخصهم ربنا قصرا بخشيته، هذا من فضائل أيضا أهل العلم أن الله عز وجل قصر الخشية عليهم، يشير بذلك إلى أي آية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية الخوف المبني على علم، الخشية هي الخوف المبني على علم، على علم، وهذا إنما يعني يدرك ويحصل فوز بأهل العلم، فهم يعرفون ربهم عز وجل أكثر من معرفة غيرهم به، لما قرأوا وفهموا وعقلوا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته وحكمته في شرعه سبحانه في قضائه وقدره، فعندهم من العلم بهذه الأمور ما يفوق غيرهم بمراحل، ويخفى على كثير من الناس كثيرا مما علم مما عرفوا وعلموا، فيورثهم هذا الخشية المبنية على علم بالله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمقصود هنا يعني الخشية الكاملة، الخشية الكاملة، وإلا كل مؤمن عنده خشية من الله، كل مؤمن كل مؤمنة عندها وعندها خشية من الله سبحانه وتعالى، لكن خشية العالم، العالم العالم مو مجرد اللي يجمع معلومات، لا، إنما العالم الذي يصدق أن ويصلح أن يطلق عليه هذا الوصف، وهو العالم القائم بحق العلم. فهؤلاء الذين خشيتهم لله سبحانه وتعالى خشية نافعة كاملة. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. قال الله عز وجل: الأمثال وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. يضرب الله عز وجل الأمثال للناس في القرآن الكريم، في سورة البقرة، في سورة النحل، في سور كثيرة جدا يضرب الله عز وجل الأمثال للناس حتى تتبين لهم المسائل، لأن المعاني إذا صورت للناس بصور محسوسة سهل فهمها، سهل فهمها، سهل تصورها. ولهذا تجد الأمثال في القرآن وتجد الأمثال في السنة لتقريب المعاني، لتقريب المعاني. طيب هذه الأمثال من الذي يعقلها ويفهمها الفهم الصحيح؟ العلماء، العلماء. وهذا مدح لهم وتلويه بشأنهم، حيث نص الله عز وجل أنه لا يعلم هذه الأمثال ويعقلها إلا أهل العلم. ففي حث لمن يسمع هذه الآية أن يحرص على أن يكون في سلكهم، فيتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. يشير إلى آية سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة شهد الله عز وجل فيها لنفسه الكريمة بالوحدانية في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. واستشهد على هذه الشهادة أيضا من؟ الملائكة. ومن أيضا؟ وأولو العلم. والشهادة لا يصلح لها إلا من كان أهلا، وإلا من كان عدلا. ما يستشهد الفاسق، ما يستشهد المجهول، ما يستشهد العاصي المجاري بمعصيته، هؤلاء ليسوا أهل للشهادة. فلما استشهدهم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة العظيمة الكبيرة، مسألة الوحدانية، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وبشهادة ملائكته، دل ذلك على عظم شأنهم، على عظم مقامهم. ويدخل طبعا فيهم دخولا أوليا الرسل والأنبياء، ثم ورثتهم الذين أخذوا بحظ وافر من هذا الميراث وقاموا به. ومع شهادته يعني سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية، جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، يعني ويشهدون على أهل الجهالة في يوم الحشر إذا اجتمعوا بالمولى سبحانه وتعالى. هذا تركيب البيت، تركيب الكلام حصل في تقديم وتأخير عشان الوزن. ويشهدون على أهل الجهالة في يوم حشرهم إذا اجتمعوا بالمولى سبحانه وتعالى يوم يقوم الأشهاد. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس: عدولا خيارا، عدولا خيارا. والعالمون على العباد فضلهم، عفوا، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي. يشير بذلك إلى حديث أبي الدرداء السابق: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وذلك أن القمر حينما يكتمل يكون نوره متعدي فيصل إلى الأرض وينير للناس في ظلمات الليل. أما النجم فإن فيه وإن كان فيه نور لكن نور خاص به، يعني ما يصل شعاعه إلى الأرض. وهكذا العالم نفع متعدي، والعابد عبادته مقتصر نفعها على نفسه. فتلاوته، صلاته، ركوعه، سجوده، تسبيحه، استغفاره، نوافل الصوم، نوافل الصلاة ونحو ذلك، هذه نفعها له هو. أما العالم فلا، ينتفع هو وينفع أيضا وينفع غيره، نفع متعدي. وإذا أردت أن تعرف يعني الفرق بين العالم والعابد فانظر إلى حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ندم وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فسأل الناس: هل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ فقالوا: ندلك على عالم. دلوا على عابد عنده عبادة واجتهاد فيها لكنه على جهل. فدخل عليه وقال: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. انظر كيف يعني أيسه وقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقتل وكمل به 100. ثم قال: دلوني على عالم. فدلوه على عالم. فلما سأل قالوا: من يحول بينك وبينها؟ من يحول بينك وبينها؟ فعلا رحمة الله عز وجل واسعة، لو لقي العبد أو لو أذنب العبد ذنوب تبلغ إلى عنان السماء ثم تاب وأناب واستغفر غفر الله له ولا يبالي سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب حتى الشرك، من تاب إلى الله عز وجل من تاب الله عز وجل عليه، وهكذا ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي والقبائح والسيئات، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب توبة صادقة توبة نصوح تاب الله عليه وغفر له، بل ويبدل سيئاته إلى حسنات. هذه المعاني كلها خفيت على من؟ على العابد. استعظم الذنوب 99 نفس، استعظم، فقنطه واقفل عليه باب الرجاء والطمع في رحمة الله، بخلاف هذا العالم الذي عنده من العلم بشرع الله وبأسمائه وصفاته وواسع رحمته واسع فضله، ففتح له باب الرجاء ودلوا على التوبة ودلوا على ما تتم بها توبته، ما تتم به توبته، فدلوا على أن ينطلق إلى أرض فيها قوم صالحون فيعبد الله عز وجل معهم. وفي الطريق أدركه الأجل، وفي آخر الأمر قبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة. فهذه بركة العلم وبركة العالم. قال: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري، يعني النجم الدري في أفق السماء، فاغتنمي. ثم قال: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من 1000 عباد بجمعهم. يشير بذلك إلى تفضيل العالم على العابد، وأنه جاء في حديث أن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكن هذا الحديث يعني ضعيف جدا أو موضوع، بعض العلم يحكم عليه بالوضع. في راوي إذا ما كنت يعني واهم اسمه أبو روح بن جناب متهم بالوضع متهم بالكذب. فمن حيث يعني الإسناد لا يثبت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى المعنى صحيح، لأن الشيطان يسعى في إفساد العباد، في إفساد عقائدهم، في إفساد عباداتهم، في إفساد معاملاتهم. فالذي يفسد على الشيطان سعيه من؟ أهل العلم. أهل العلم هم الذين يفسدون على الشيطان سعيه في إضلال وإفساد بني آدم. فلهذا يكون عالم واحد أشد على الشيطان، أشد على الشيطان، لأنه يدمر عليه سعيه وتعبه في إضلال العباد. بخلاف العابد فقد أمن يعني جانبا يفسد عليه، العابد مشغول بنفسه وعبادته الخاصة بخلاف العالم. قال: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. قدر المصيبة على قدر النعمة التي تفوت بموت هذا الميت، فكلما كانت النعمة والخير الذي يفقد بفقده كانت المصيبة أعظم. والعلماء من أعظم الناس منة على العباد، العالم من أعظم الناس منة على العباد لما ينشر فيهم من العلم والخير والهدى والنور، يبين لهم دين الله سبحانه وتعالى، يدلهم كيف يعبدون ربهم جل وعلا، يجلس لهم تدريسا تعليما، يربي أخلاقهم، يزكيهم، يقوم سلوكهم، يجيب عن أسئلتهم، يدل الحيران، يستشيره الناس ويشير عليهم بما في خير لهم وصلاح لهم، نفعه يشمل العام ويشمل المتعلم ويشمل الرعية ويشمل الحاكم، نفع عظيم يجريه الله عز وجل على أيدي العلماء، فخير خير كثير يجريه الله عز وجل على أيديهم. فلهذا لما يموت العالم يكون موت مصيبة كبيرة، موت مصيبة كبيرة، يموت ويموت معه خير كثير ويموت معه علم كثير. وهذه من أعظم المصائب التي يصاب بها الناس، بل إن هذا من علامات الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وثبت في الصحيح عن أبي هريرة وغيره أنه في آخر الزمان يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج. قال أبو موسى: الهجر الهرج القتل بلغة الحبشة، كما في الصحيح، الهرج القتل بلغة الحبشة. فموت العالم خسارة كبيرة، ولهذا نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا وابناءنا بالحرص على الأخذ على أيدي العلماء الذين لا يزالون على قيد الحياة، نسأل الله أن يمد في أعمارهم ويبارك لنا في علومهم. ونعني بذلك أن علماء السنة الصادقين، علماء السنة المعروفين بصدق التمسك بالكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح، بالأخذ عنهم والدراسة على أيديهم، وقبل ذلك محبتهم وتقديرهم وتوقيرهم. فإذا ذهب العالم ذهب معه خير كثير، بين أيدينا الحمد لله علماء كبار، ذهب جبال من أهل العلم في السنوات الأخيرة، ولكن بحمد الله لا يزال هناك علماء كبار ناصحون، فعلينا جميعا أن نستفيد منهم ونحرص، غاية الحرص ألا نصغي لدعاة السوء الذين يحاربون هؤلاء الجبال من أئمة السنة، يقذفون شبهات ويرجفون بأراجيف ويشيعون التهم ويخاصمون أهل العلم بالكذب والظلم والعدوان، ويفترون عليهم الافتراءات ويصورونهم للأمة بأقبح صورة، كل ذلك من أجل الصد عنهم، وعداوة أهل البدع وأهل الأهواء لأهل العلم قديمة ما هي جديدة. عداوة أهل البدع وأهل الأهواء لأهل العلم قديمة ليست جديدة. الآن تطورت أسلحتهم في محاربة أهل العلم، كتب، أشرطة، مواقع في النت إلى غير ذلك، كلها تجند لحرب علماء أهل السنة، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذنب، ولا يستحون لا من كذب ولا افتراء ولا غير ذلك. وللأسف أنه مثل هذه الدعوات وهذه الأباطيل وهذه الحرب الشرسة تجاه خواص علماء السنة تجد من يصغي لها ويتأثر بها، ولكن من فعل ذلك لا يضر إلا نفسه. دين الله منصور، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم منصورة، والحق ظاهر لا يضره من خذله ولا من عاداه بحمد الله سبحانه وتعالى. إنما النصيحة لي ولكم أن لا تنطلي علينا هذه إلى باطل وهذه الشبهات، وأن لا نكون صرعة لهؤلاء الدجالين الأفاكين المحاربين لخواص علماء السنة. قال: كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. منافع العالم كثيرة ما تقدر تعدها. العالم مثلا يؤم الناس في صلاة الجماعة، يخطب الناس يوم الجمعة، يخطب الناس في العيدين، وهذه الخطب مقام عظيم يبين الخطيب فيه دين الله عز وجل. هكذا المفترض أن تكون الخطبة تذكير للناس وتعليم للناس دين الله عز وجل، ما تكون الخطب منابر سياسية وأخبار حصل هناك ووقع هنا، أو تكون هذه الخطب منابر للقصص والأكاذيب التي تستدر بها الدموع وتطيق القلوب بالكذب والدجل، يخرج الناس من الجمعة ما تفقهوا في دين. لا، لما يقوم العالم ويخطب يفيد الناس حق، يفيد الناس علم، يكون عنده علم بالتفسير فيذكر آيات ويفسرها تفسير صحيح، عنده علم بالحديث لا يذكر إلا حديث ثابت ويبين للناس فقهه ومعناه، يبين للناس حكم نازلة وقعت بهم. هذه الخطبة النافعة المقصودة من تشريع الخطبة حتى يحفظ دين الله ويبقى في الناس. العالم يفتي الناس فيما يشكل عليهم في أمر العقيدة، في أمر العبادة، في أمر المعاملات، البيوع، الشراء، الإيجارات، في الأحكام الأسرية إلى غير ذلك. العالم يجالس ولي الأمر فيناصحه ويبين له ما يجب عليه تجاه رعيته، ويبين له وجوه الحكم فيحصل بذلك من العدل والخير الكثير ودفع الظلم أو تقليله عن الرعية الشيء الكبير إلى غير ذلك من المصالح التي لا تعد ولا تحصى. ينشر العلم بلسانه، ينشر العلم بقلمه، ويستمر هذا النفع آماد وأزمان وأحقاب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. انظر العلماء اللي صنفوا قديما، اللي صنفوا أول صحيح البخاري وصحيح مسلم والمسانيد والمجاميع والمعاجم وغيرها، مئات السنين والأمة تستفيد من هذا العلم. الصحابة رضوان الله عليهم الذين حفظوا هذا الدين ثم بلغوه للتابعين، والتابعون بلغوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا. أجور ومنافع، منافع عظيمة أجراها الله عز وجل على أيديهم، وأجور إن شاء الله كبيرة تكتب لهم وتسجل لهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من مستقبل الزمن. فيا طالب العلم، لا تحتقر العلم الذي من الله عز وجل به عليك، ولا تحتقر هذا الطريق الذي أنت فيه، أنت على خير عظيم وعلى خير كثير. لكن اصبر، احتسب، صحح نيتك وجد واجتهد حتى تخلف من يرحل من أهل العلم. للأسف الآن تجد بلدان فيها ملايين من المسلمين ولكن ما يوجد فيهم عالم واحد، عالم ما في. يوجد مدن، توجد أحيانا دول فيها مسلمون كثير، لكن تفتش عن عالم شرعي ما تجد. في متعلمين، في أصحاب شهادات، في أصحاب مناصب، لكن ما عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة. فيحصل بسبب ذلك من الشر والوبال والضلال الشيء الكثير. حياة الأمم حياة الأمة وحياة الدول إنما هي بالعلم الشرعي، يعني يصل الشيخ أحمد يقول لا تستطرد كثير، واصل في الأبيات. طيب سمعنا طاعة، هو مدير الدورة نسمع ونطيع له في صلاحياته. يعني يقول كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. الشيطان يفرح بموت العالم لأنه انكف يعني من هو في ظن يعني في باله في تصوره الشر اللي كان يجيه عن طريقه. وهكذا تجد الآن أهل البدع يفرحون بموت العالم، أهل البدع أهل الشر يفرحون بموت العالم لأنه يفسد عليهم. يعني هذا الفرح ليس خاص بشياطين الجن، حتى شياطين الإنس. العالم الذي يواجه الباطل يواجه البدع يواجه المحدثات إذا مات صار عيد عند أهل البدع يفرحون بموته. وهكذا الحاكم المسلم الصالح القائم بأمر السنة القامع للبدع والشرور والمنكرات إذا مات أيضا فرح أهل الباطل. وأقرب مثال عندكم قبل أيام لما مات الأمير نايف رحمة الله تعالى عليه، رأيتم جميعا كيف فرح أهل البدع وكثير من أهل المنكرات وأهل الإلحاد وأهل الفجور، فرحوا بموته فرح عظيم، عبروا عنه بكل صراحة عبر وسائل الإعلام، لأنهم فقدوا جبهة عظيمة كانت تحول بينهم وبين الوصول إلى ما يريدون. ونسأل الله أن يخيب ظنونهم وأن يخلف علينا بخير منه، إنه جواد كريم. قال تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. يقول الشياطين تفرح بموت أهل العلم لكن لو علموا أمرا ما فرحوا. ليش؟ أو ما هو هذا الأمر؟ ما هو؟ أن موت أهل العلم علامة من علامات قيام الساعة، وإذا قامت الساعة صار هؤلاء الشياطين إلى أين؟ إلى نار جهنم. فمعنى ذلك اقتراب عذابهم، موت العلماء وذهاب العلم وأهله علامة على اقتراب ملاقاة هؤلاء الشياطين لمصيرهم الذي توعدهم الله به وهو النار. فكيف تفرح إذا اقترب يعني عذابك؟ ما يعقل ما يفهم ما يدرك هذا الشيء. قال هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشوب السماء أعظم بشهبهن لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. يعني أن أهل العلم رجوم لباطل شياطين الإنس والجن، مثلهم مثل الشهب النجوم. فإن الله عز وجل خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وللعلماء نصيب من هذه الأمور الثلاثة. فهم زينة لأهل الأرض، سلامة وسعادة لها، وهم أيضا علامات يهتدي الناس بهم لمعرفة ربهم ودينه، وهم أيضا رجوم لشياطين الإنس والجن، بمعنى يبطلون شبهاتهم ويفسدون عليهم مكائدهم التي يريدون بها إضلال العباد وإفساد أخلاقهم. ولكن أيهم أعظم، نجوم السماء ولا العلماء؟ قال العلماء، لأن نجوم السماء إنما تهلك شياطين الجن فقط لمسترقة السمع فقط، لكن هؤلاء العلماء يبيدون ويهلكون ويفضحون مكايد شياطين الإنس وشياطين الجن جميعا. قال هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي. هم الهداة إلى أهدى السبيل لأنهم ورثة الأنبياء، فيهدون الناس ويدلون الناس على طريق الحق الذي يقربهم من الله ويوصلهم إلى رضا. ثم قال وفضلهم، يعني في الجملة جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم، يعني من أراد أن يتوسع أيضا في أخبارهم وفي في 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 فضلهم ومكانتهم فليرجع إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة، وارجع إلى الكتب التي اعتنت بهذا الجانب على وجه الخصوص، مثل الجامع لبيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الجانب، وفي الأبواب التي يعني خصصت لفضل العلم وأهله في كتب السنة تجد في هذا الباب شيئا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث. قال أشهر من نار على علم، العلم يعني به إيش؟ يعني الجبل، لأن النار إذا وقدت على رأس جبل راها القاصي والداني، راها القاصي والداني، بخلاف النار اللي توقد مثلا جوة بيت ولا وسط وادي ما يراها إلا القليل. فهذه الأحاديث مشهورة، النصوص مشهورة، المؤلف هنا أشار إلى شيء منها، ولكن أيضا هناك نصوص كثيرة لم يشر إليها في هذا المقطع الذي مضى رحمة الله تعالى عليه. فقصد المؤلف، قصد الناظم من هذه الأبيات التنبيه على فضل العلم وفضل أهله حتى يقبل الناس عليه ويدعوا الزهد فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
من الصوتيات على عبده ورسوله محمد. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح متن الدرر البهية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 333 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
الدرس الثالث.
الله تعالى: وخارجا في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أن يكمل. يعني أن الخارج في طلب العلم محتسبا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى مجاهد في منزلة المجاهدين ورتبتهم، بل إن الجهاد العلمي أخص وأعلى درجة من الجهاد الذي يكون بالسلاح، لأن الجهاد بالعلم مقارعة أهل الباطل وبيان أباطيلهم وضلالاتهم وبدعهم لا يحسنوا إلا الخواص من أهل العلم وأهل الإيمان، بخلاف الجهاد المسلح فهذا يشترك فيه الجاهل والمتعلم، من أحسن استعمال السلاح وكان عنده شيء من الشجاعة يقوم به. لكن هذا الجهاد بالحجة والبرهان والسلطان إنما يقوم به خواص أهل العلم. فلما كان هذا العلم الشرعي يحفظ به الدين وتحمى به حوزته وينفع عن الباطل، كان هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. فالخارج في طلب العلم في رتبة أو درجة وأجر المجاهد في سبيل الله. ثم قال: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. المقصود أن الناظم رحمه الله يشير في هذا الحديث في هذين البيتين إلى بعض ما تضمنه حديث أبي الدرداء المشهور في فضل العلم، وأيضا حديث أبي هريرة. حديث أبي الدرداء الذي فيه العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم فيه الإشارة إلى فضل طالب العلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهي تبسط أجنحتها تمد وتفرشها في الأرض رضا بطالب العلم وهذا الأمر وإن كنا لا نراه بأعيننا ولكننا نؤمن به، فهذا من جملة الإيمان بالغيب. فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدرك ذلك بحواسه، لا يدركه ببصره أو بسمعه أو بلمسه، لكن يؤمن بذلك ويتلقاه بالرضا والتسليم، بخلاف بعض أهل البدع والأهواء الذين يتعاملون مع مثل هذه النصوص بشيء من السخرية والازدراء أو التكذيب أو نحو ذلك والعياذ بالله. فإذا المقصود أن الله عز وجل سخر الملائكة تستغفر لطالب العلم، وسخر الملائكة أيضا أنها تفرش وتبسط أجنحتها توقيرا واحتراما وتقديرا ورضا بطالب العلم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، يعني خالق الأنفس. والمقصود من ذلك الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث أبي هريرة المشهور المعروف الذي أول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقبل ذلك: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. ثم قال: وما اجتمع قوم. فالمقصود أن هذا البيت فيه إشارة إلى هذا الجزء من الحديث الصحيح، أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا العلم يدلك على عبادة الله سبحانه وتعالى، يدلك على الحقوق التي أمرت بها، يبصرك بطرق الحق. فإذا آمنت وعملت كان ذلك من أسباب تيسير الله عز وجل لك الدخول إلى الجنة. وهذا الطريق الأصل فيه من الطريق الحسي، يعني تنتقل من بيتك إلى المسجد، من بيتك إلى المدرسة، من بلدك إلى بلد آخر في عالم تتعلم على يديه. هذا الأصل في الطريق، في سلوك الطريق. لكن إن شاء الله أن فضل الله عز وجل واسع فيشمل به من التمس أو من سلك طريقا ولو من الطرق المعنوية، كالقراءة في الكتب، كالاستماع إلى الدروس المسجلة ونحو ذلك، فهذه أيضا طرق توصلك إلى العلم. ولكن لا شك أن الأول أكثر أجر لما فيه من زيادة المشقة والنصب والتعب والاجتماع في بيوت الله ونحو ذلك. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، وهذا مرهون بالإخلاص وبصدق النية. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم النيات. ثم قال: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. يشير بهذا إلى الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. الحديث تضبط نظر بالتخفيف ونظر أيضا بالتشديد، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة التي تكون في الوجه، التي تكون في الوجه، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة إذا سمعوا حديثه صلى الله عليه وسلم ثم وعوه، يعني عقلوا نص هذا الحديث فحفظوه ثم أدوه كما سمعوه، ثم أدوه وبلغوه كما سمعوه. فهؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وهذا شرف عظيم لطلاب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الفضل إنما يتم لمن كان صاحب سنة. أما واحد يحمل الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك ينشر البدع والمحدثات، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. قال فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. يشير بهذا إلى آية المجادلة، إلى آية سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. في هذه الآية الكريمة أدب من أداب الجلوس، أداب المجالسة. إذا دخل الداخل والمجلس يعني شبه ممتلئ، فالله عز وجل يقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا، وفي الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا، فينضم بعضهم إلى بعض حتى تبقى فرجة في آخر المجلس فيجلس فيها الداخل، أو يتفرق اثنان، هذا يذهب ذات اليمين والثاني ذات الشمال فيوسعوا لأخيهم فيجلس بينهما. ما هي الجائزة لهذا الامتثال إذا قيل لكم تفسحوا وافسحوا؟ قال الله عز وجل يفسح الله لكم، ولاحظ أنه حذف الشيء الذي يفسح فيه، ما قال يفسح لكم في المجالس أو يفسح لكم في النفوس في القلوب أو يفسح لكم في الرزق أو يفسح لكم في العلم، لا قال يفسح الله لكم وسكت. وهذا يفيدك تعدد النعمة وكثرة الخير وكثرة الفضل الذي أعده الله لمن امتثل هذا الهدي الكريم. يفسح الله لك في العمر، يفسح الله لك في العلم، يفسح الله لك في الرزق في المال في المجلس في كل شيء. فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني أهل الإيمان يرفعهم الله عز وجل في الجنة درجات، وهذه الدرجات بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وكلما ارتفعت الدرجة في الجنة كلما كان النعيم أعظم وأكثر، فهي درجات لا يعلم مداها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، يعني ويرفع الله الذين أوتوا العلم فوق غيرهم من أهل الإيمان أيضا درجات، فالمؤمنون يتفاوتون ويرفعهم الله درجات، ولكن أهل العلم على وجه الخصوص منهم يرفعهم الله درجات ودرجات فوق ذلك. قال كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا يرفعهم الله من أجله درجات فوق غيرهم، يعني ممن لم يكن من أهل العلم. ثم قال وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، يعني بما فضل آدم على الملائكة، بما فضل، فضله الله عز وجل عليهم بالعلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة بعض الناس يعبر أنه يعني الناس خلفاء الله في الأرض أنهم خلفاء عن الله، لا، إنما خليفة يعني يخلف بعضهم بعض، يذهب جيل ويأتي جيل وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إني جاعلك في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. قال وتجعل فيها من يفسد فيها، يعني في الأرض بالمعصية بالشرك ويسفك الدماء، هذا مما أطلعهم الله عز وجل عليه وعلمهم إياه. وانظر إلى هذا تجد الآن واقع، فما أكثر الفساد في الأرض وما أكثر سفك الدماء بغير حق. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء الأشياء، هذا جبل وهذا سماء وهذا نار وهذا بحر إلى آخره. ثم عرضهم على الملائكة، يعني عرض المسميات، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ما اسم هذا ما اسم هذا ما اسم هذا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإذا فضل الله عز وجل آدم على الملائكة بالعلم، فضله عليهم بالعلم خلقه سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه. إيش معنات من روحه؟ ما معنى من روحه؟ ها؟ يعني هذه الإضافة أضاف الله عز وجل الروح إلى نفسه من روحه، ها؟ إضافة تشريف. ليس المقصود أن روح آدم جزء من روح الله أو روح عيسى جزء من روح الله، لا، وإنما روح من الأرواح التي خلقها الله، ولكن الإضافة إليه إضافة إيش؟ إضافة تشريف وتعظيم. نعم. ففضله الله عز وجل على غير بهذه الأمور، ثم فضله على الملائكة بأن علمه ما لم يعلمهم. وكان فضل أبينا يعني آدم في القديم على الأملاك على الملائكة بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فضله الله عز وجل أو أظهر فضله بالعلم، أظهر الله عز وجل فضله بالعلم. ولهذا انظر الآيات في سورة يوسف، كل الآيات الواردة في شأنه ما تجد أن الله عز وجل مثلا نوه بشأنه وفضله بمسألة إيش؟ جمال الصورة، مع أنه أعطي شطر الحسن، شطر يعني نصف جمال بني آدم أعطى الله عز وجل يوسف، لكن هل تجد في الآيات التنويه والثناء على يوسف بهذا الجانب أنه أجمل الناس ولا كذا ولا كذا؟ لا، إنما تجد التنويه بفضله إيش؟ من أي ناحية؟ من ناحية العلم. كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل إلى حديث. وهكذا أيضا بالنسبة للملك لما قال استخلصه لنفسي، وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. طيب كيف عرف فضل يوسف؟ متى عرفه؟ يعني أول ما رأاه رأى صورته وجماله؟ لا، إنما قال إيش؟ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. عرف علمه وفضله بعد إيه؟ بعد أن كلمه سمع منه، وليس لمجرد الصورة. ففضل يوسف عليه السلام بما أعطاه الله عز وجل من العلم، بما من عليه من الوحي. قال كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. في سورة الكهف ذكر الله عز وجل قصة موسى مع الخضر، مع الخضر. وموسى عليه السلام، موسى بن عمران، فضله الله عز وجل بتكليم الله إياه، كلمه الله عز وجل، سمع موسى كلام ربه بصوته وحرفه، فهذا اختص الله عز وجل به موسى من بين الرسل، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلمه ربه سبحانه وتعالى، وله المقامات العظيمة. ولما تقرأ في القرآن الكريم يكاد يعني أكثر القرآن يكون لموسى عليه الصلاة والسلام، ومع ما كان عليه من تلك المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة، إلا أنك تجد في سورة الكهف أن موسى يذهب إلى الخضر ويبحث عنه ويتعب وينصب حتى يلاقيه، ثم يعرض عليه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف هذا الأسلوب الذي يخاطب فيه موسى عليه السلام الخضر، مع أن موسى أعلى درجة، أعلى درجة، أعلى درجات من الخضر، فهو أحد الرسل وأحد أولي العزم من الرسل وكليم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخاطب الخضر بهذا الأسلوب. لما؟ من أجل العلم الذي عند الخضر وليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. وما اتباع كلام الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. وأصل ذلك أن موسى خطب الناس خطبة عظيمة، فلما فرق قال له رجل، يعني في الناس أو في الأرض أعلم منك؟ فقال موسى لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وفي رواية أن موسى دعا ربه، إن كان في الأرض أحد أعلم مني فدلني عليه. فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك عبدا بمجمع البحرين عندهم من العلم ما ليس عندك، فطلب الوصول إليه، فأمر أن يأخذ حوتا في مكتل، يأخذ حوت ويضعه في مكتل. طبعا الحوت إذا وضع في المكتل وفارق الماء بيموت، فإذا فقد الحوت يمشي على سيف البحر. خذ الحوت ضعه في مكتل وامشي على سيف البحر، يعني ساحل البحر، فمتى ما فقدت هذا الحوت فهناك تجد الخضر هذا العبد. أخذ غلامه يوشع بن نون ووضع الغلام الحوت في المكتل ومشوا على ساحل البحر، مشوا إلى أن وصلوا مكان. فقال موسى لغلامه، يعني هيا لنا الطعام الغداء، آتنا غداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني الشيطان إلا أن أذكره. فالمقصود أنهم لما نزلوا عند الصخرة تحرك هذا الحوت وخرج، خرج من المكتل ودخل في الماء، أحياه الله عز وجل بأمره وبقدرته. ونسي الغلام أن ينده من أن يخبر موسى بما حصل. فلما استيقظ موسى من نومه انطلقوا وواصلوا الطريق، فشعر بالجوع وبالتعب وبالنصب، كل هذا في سبيل العلم، رحلة في سبيل العلم يرحلها موسى عليه الصلاة والسلام. فهناك تذكر، قال تذكر لما وقفنا عند الصخرة نمنا وبتنا عندها، هناك هرب الحوت من المكتب. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هناك مكان العلامة. فرجعوا مرة أخرى إلى مكان الماء فوجد الخضر وعرفه بنفسه، ثم طلب منه أن يصاحبه ليتعلم منه، وحصل ما قص الله عز وجل من شأنهما وخبرهما في سورة الكهف. ومحل الشاهد منه أن موسى عليه السلام مع كونه أفضل بدرجات من الخضر إلا أنه كان في مقام التلميذ وطالب العلم بين يدي الخضر، لما فضل الله به الخضر من العلم الذي لم يطلع عليه موسى. كما أن عند موسى من العلم ما ليس عند الخضر. والصوفية يغلون في الخضر جدا، وسطروا أساطير وأكاذيب وكذا حوله، ولو ترجمة موجودة في الإصابة لابن حجر ترجعون إليها لمن أراد أن يتوسع في موضوعه. قال وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي عندكم نفس المذكرة هذه. طيب هنا عندي مشكولة لذي قدمي، قد تكون لذي يعني قدمي قدم صدق كان المقصود، والله أعلم، لذي قدمي يعني لمن كان له قدم صدق. وقدم المصطفى بالعلم حامله، حامل العلم، حامل القرآن في مواضع. فمن ذلك مثلا تقديمهم في الصلاة، يؤمكم أقرأكم لكتاب الله. فمن كان أكثر وأعلم بالقرآن وأتقن له فله التقديم في الصلاة، له التقديم في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا من تكريم صاحب العلم وتفضيله على غيره. وهكذا أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية فأراد أن يؤمر عليهم أحدهم، فيسألهم ماذا تقرأ أنت، ماذا تقرأ أنت. فكان فيهم رجل جمع سورة البقرة، قدمه عليهم وأمره عليهم. وفي غزوة أحد لما كثر القتل في المسلمين وحصل ما حصل لهم من النصب واللأواء في تلك المعركة، قتل من المسلمين 70 رجلا، فشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبر يخصه، فكانوا يحفرون القبر ويوسعونه ويجمعون فيه أكثر من شهيد. فإذا أرادوا أن يبدأوا بالأول يسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام أيهم أكثر حملا للقرآن، من الذي يقرأ أكثر؟ فإذا قيل فلان قدمه أولا ثم فن بالذي بعده، وهذا فيه تقديم وتفضيل لصاحب القرآن لصاحب العلم. وطبعا مصطلح القارئ أو القراء في السلف الأول ليس مجرد الحافظ الذي يحفظ حروفه وآياته فقط، وإنما مصطلح القراء يعني الذين جمعوا بين العلم، بين حفظ القرآن وبين العلم به، وبين العلم به، فهم حفاظ له علماء فيه. قال وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما الذي قدم، كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم، كما أثنى الله عز وجل عليهم في قوله بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وفي صفة هذه الأمة في الكتب السابقة أن من صفات قال أنا جيلهم في صدورهم، أنا جيلهم في صدورهم، وهذا ما كان موجود في الأمم السابقة، ما يحفظون التوراة ولا يحفظون الإنجيل، ولهذا سهل تحريفها وتضييعها، ضاعت وحرفت وبدلت وغيرت، لأن ما في حفاظ يحفظونها في صدورهم، إنما نسخ وحصل فيها ما حصل من التلاعب والإهمال. هذه الأمة بحمد الله يسر الله عز وجل حفظ كتابه كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، 4 مرات كرر هذا المعنى في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله عز وجل تلاوته ويسر حفظه ويسر أيضا فهمه ويسر العمل به لمن وفق، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإضافة إلى ذلك تعهد الله عز وجل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السماوية السابقة فلم يتكفل الله عز وجل بحفظها، وإنما استحفظها الرهبان والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهادة، فما حفظوا ضيعوا الأمانة. أما هذا الكتاب وهذا الدين محفوظ بحمد الله عز وجل بحفظ الله له. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم، هذا معنى العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فهم يرثون هذا الميراث فيحفظونه ويعقلون معانيه ويعملون به ويعلمونه الناس، يعلمونهم. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فآمنوا وعملوا وعلموا، دعوا إلى الله عز وجل. قال وأن غدوا كلا في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الدين، كان يعلم الناس الدين، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يدعوهم إلى الخير يجيب السائل، وهكذا أيضا على أهل العلم أن يقوموا بهذا المنصب وأن يقوموا بهذا الواجب العظيم، وهكذا طلاب العلم يقوموا بما يعينهم الله عز وجل عليه ويسرهم له، فيتعلمون ويعملون ويعلمون الناس. ثم قال وخصهم ربنا قصرا بخشيته. هذا من فضائل أيضا أهل العلم أن الله عز وجل قصر الخشية عليهم، يشير بذلك إلى أي آية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية الخوف المبني على علم، الخشية هي الخوف المبني على علم، على علم. وهذا إنما يعني يدرك ويحصل فوز بأهل العلم، فهم يعرفون ربهم عز وجل أكثر من معرفة غيرهم به، لما قرأوا وفهموا وعقلوا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته وحكمته في شرعه سبحانه في قضائه وقدره، فعندهم من العلم بهذه الأمور ما يفوق غيرهم بمراحل، ويخفى على كثير من الناس كثيرا مما علم مما عرفوا وعلموا، فيورثهم هذا الخشية المبنية على علم بالله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمقصود هنا يعني الخشية الكاملة، الخشية الكاملة. وإلا كل مؤمن عنده خشية من الله، كل مؤمن كل مؤمنة عندها وعندها خشية من الله سبحانه وتعالى، لكن خشية العالم 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 مو مجرد اللي يجمع معلومات، لا، إنما العالم الذي يصدق أن ويصلح أن يطلق عليه هذا الوصف، وهو العالم القائم بحق العلم. فهؤلاء الذين خشيتهم لله سبحانه وتعالى خشية نافعة كاملة. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. قال الله عز وجل على أمثال وما يعقلها إلا من إلا العالمون. يضرب الله عز وجل الأمثال للناس في القرآن الكريم، في سورة البقرة وفي سورة النحل، في سور كثيرة جدا يضرب الله عز وجل الأمثال للناس حتى تتبين لهم المسائل، لأن المعاني إذا صورت للناس بصور محسوسة سهل فهمها، سهل فهمها، سهل تصورها. ولهذا تجد الأمثال في القرآن وتجد الأمثال في السنة لتقريب المعاني، لتقريب المعاني. طيب هذه الأمثال من الذي يعقلها ويفهمها الفهم الصحيح؟ العلماء، العلماء. وهذا مدح لهم وتلويه بشأنهم، حيث نص الله عز وجل أنه لا يعلم هذه الأمثال ويعقلها إلا أهل العلم. ففي حث لمن يسمع هذه الآية أن يحرص على أن يكون في سلكهم، فيتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. يشير إلى آية سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة شهد الله عز وجل فيها لنفسه الكريمة بالوحدانية في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. واستشهد على هذه الشهادة أيضا من الملائكة، ومن أيضا وأولو العلم. والشهادة لا يصلح لها إلا من كان أهلا وإلا من كان عدلا، ما يستشهد الفاسق، ما يستشهد المجهول، ما يستشهد العاصي المجار بمعصيته، هؤلاء ليسوا أهل للشهادة. فلما استشهدهم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة العظيمة الكبيرة، مسألة الوحدانية، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وبشهادة ملائكته، دل ذلك على عظم شأنهم، على عظم مقامهم، ويدخل طبعا فيهم دخولا أوليا الرسل والأنبياء، ثم ورثتهم الذين أخذوا بحظ وافر من هذا الميراث وقاموا به. ومع شهادتهم، ومع شهادته يعني سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية، جاءت شهادتهم حيث استجابوا، وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة، ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم، يعني ويشهدون على أهل الجهالة في يوم الحشر إذا اجتمعوا بالمولى سبحانه وتعالى. هذا تركيب البيت، تركيب الكلام حصل في تقديم وتأخير عشان الوزن. ويشهدون على أهل الجهالة في يوم حشرهم إذا اجتمعوا بالمولى سبحانه وتعالى يوم يقوم الأشهاد. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس: عدولا خيارا، عدولا خيارا. والعالمون على العباد فضلهم، عفوا، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي. يشير بذلك إلى حديث في الدرداء السابق: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وذلك أن القمر حينما يكتمل يكون نوره متعدي فيصل إلى الأرض وينير للناس في ظلمات الليل. أما النجم فإن فيه، وإن كان فيه نور، لكن نور خاص به، يعني ما يصل شعاعه إلى الأرض. وهكذا العالم نفعه متعدي، والعابد عبادته مقتصر نفعها على نفسه، فتلاوته، صلاته، ركوعه، سجوده، تسبيحه، استغفاره، نوافل الصوم، نوافل الصلاة ونحو ذلك، هذه نفعها له هو. أما العالم فلا، ينتفع هو وينفع أيضا وينفع غيره، نفع متعدي. وإذا أردت أن تعرف يعني الفرق بين العالم والعابد فانظر إلى حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ندم وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فسأل الناس: هل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ فقالوا: ندلك على عالم. دلوه على عابد، دلوه على عابد عنده عبادة واجتهاد فيها لكنه على جهل. فدخل عليه وقال: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. انظر كيف يعني أيسه وقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقتل وكمل به 100. ثم قال: دلوني على عالم، فدلوه على عالم. فلما سأل قالوا: من يحول بينك وبينها؟ من يحول بينك وبينها؟ فعلا رحمة الله عز وجل واسعة، لو لقي العبد أو لو أذنب العبد ذنوب تبلغ إلى عنان السماء ثم تاب وأناب واستغفر غفر الله له ولا يبالي سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب حتى الشرك، من تاب إلى الله عز وجل من تاب الله عز وجل عليه، وهكذا ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي والقبائح والسيئات، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب توبة صادقة توبة نصوح تاب الله عليه وغفر له، بل ويبدل سيئاته إلى حسنات. هذه المعاني كلها خفيت على من؟ على العابد. استعظم الذنوب 99 نفس، استعظم، فقنط واقفل عليه باب الرجاء والطمع في رحمة الله، بخلاف هذا العالم الذي عنده من العلم بشرع الله وبأسمائه وصفاته وواسع رحمته واسع فضله، ففتح له باب الرجاء ودلوا على التوبة ودلوا على ما تتم بها توبته ما تتم به توبته، فدلوا على أن ينطلق إلى أرض فيها قوم صالحون فيعبد الله عز وجل معهم. وفي الطريق أدركه الأجل، وفي آخر الأمر قبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة. فهذه بركة العلم وبركة العالم. قال: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري، يعني النجم، النجم الدري في أفق السماء، فاغتنم. ثم قال: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. يشير بذلك إلى تفضيل العالم على العابد، وأنه جاء في حديث أن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكن هذا الحديث يعني ضعيف جدا أو موضوع، بعض العلم يحكم عليه بالوضع. في راوي إذا ما كنت عني واهم اسمه أبو روح بن جناب، متهم بالوضع، متهم بالكذب. فمن حيث يعني الإسناد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى، المعنى صحيح، لأن الشيطان يسعى في إفساد العباد، في إفساد عقائدهم، في إفساد عباداتهم، في إفساد معاملاتهم. فالذي يفسد على الشيطان سعيه من؟ أهل العلم. أهل العلم هم الذين يفسدون على الشيطان سعيه في إضلال وإفساد بني آدم. فلهذا يكون عالم واحد أشد على الشيطان، أشد على الشيطان، لأنه يدمر عليه سعيه وتعبه في إضلال العباد. بخلاف العابد فقد أمن يعني جانبا يفسد عليه، العابد مشغول بنفسه وعبادته الخاصة، بخلاف العالم. قال: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. قدر المصيبة على قدر النعمة التي تفوت بموت هذا الميت، فكلما كانت النعمة والخير الذي يفقد بفقده كانت المصيبة أعظم. والعلماء من أعظم الناس منة على العباد، العالم من أعظم الناس منة على العباد، لما ينشر فيهم من العلم والخير والهدى والنور، يبين لهم دين الله سبحانه وتعالى، يدلهم كيف يعبدون ربهم جل وعلا، يجلس لهم تدريسا تعليما، يربي أخلاقهم، يزكيهم، يقوم سلوكهم، يجيب عن أسئلتهم، يدل الحيران، يستشيره الناس ويشير عليهم لما في خير لهم وصلاح لهم، نفعه يشمل العام ويشمل المتعلم ويشمل الرعية ويشمل الحاكم، نفع عظيم يجريه الله عز وجل على أيدي العلماء، فخير كثير يجريه الله عز وجل على أيديهم. فلهذا لما يموت العالم يكون موت مصيبة كبيرة، موت مصيبة كبيرة، يموت ويموت معه خير كثير ويموت معه علم كثير. وهذه من أعظم المصائب التي يصاب بها الناس، بل إن هذا من علامات الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وثبت في الصحيح عن أبي هريرة وغيره أنه في آخر الزمان يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج. قال أبو موسى: الهجر، الهرج، القتل بلغة الحبشة، كما في الصحيح، الهرج القتل بلغة الحبشة. فموت العالم خسارة كبيرة، ولهذا نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا وابناءنا بالحرص على الأخذ على أيدي العلماء الذين لا يزالون على قيد الحياة. نسأل الله أن يمد في أعمارهم ويبارك لنا في علومهم. ونعني بذلك أن علماء السنة الصادقين، علماء السنة المعروفين بصدق التمسك بالكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح، بالأخذ عنهم والدراسة على أيديهم، وقبل ذلك محبتهم وتقديرهم وتوقيرهم. فإذا ذهب العالم ذهب معه خير كثير. بين أيدينا الحمد لله علماء كبار، ذهب جبال من أهل العلم في السنوات الأخيرة، ولكن بحمد الله لا يزال هناك علماء كبار ناصحون، فعلينا جميعا أن نستفيد منهم ونحرص. غاية الحرص ألا نصغي لدعاة السوء الذين يحاربون هؤلاء الجبال من أئمة السنة، يقذفون شبهات ويرجفون بأراجيف ويشيعون التهم ويخاصمون أهل العلم بالكذب والظلم والعدوان، ويفترون عليهم الافتراءات ويصورونهم للأمة بأقبح صورة. كل ذلك من أجل الصد عنهم. وعداوة أهل البدع وأهل الأهواء لأهل العلم قديمة، ما هي جديدة. عداوة أهل البدع وأهل الأهواء لأهل العلم قديمة، ليست جديدة. الآن تطورت أسلحتهم، تطورت أسلحتهم في محاربة أهل العلم، كتب، أشرطة، مواقع في النت إلى غير ذلك، كلها تجند لحرب علماء أهل السنة. لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ولا يستحون لا من كذب ولا افتراء ولا غير ذلك. وللأسف أن مثل هذه الدعوات وهذه الأباطيل وهذه الحرب الشرسة تجاه خواص علماء السنة تجد من يصغي لها ويتأثر بها، ولكن من فعل ذلك لا يضر إلا نفسه. دين الله منصور، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم منصورة، والحق ظاهر، لا يضره من خذله ولا من عاداه، بحمد الله سبحانه وتعالى. إنما النصيحة لي ولكم ألا تنطلي علينا هذه إلى باطل وهذه الشبهات، وألا نكون صرعة لهؤلاء الدجالين الأفاكين المحاربين لخواص علماء السنة. قال: كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. منافع العالم كثيرة كثيرة، ما تقدر تعدها. العالم مثلا يؤم الناس في صلاة الجماعة، يخطب الناس يوم الجمعة، يخطب الناس في العيدين، وهذه الخطب مقام عظيم يبين الخطيب فيه دين الله عز وجل. هكذا المفترض أن تكون الخطبة تذكير للناس وتعليم للناس دين الله عز وجل، ما تكون الخطب منابر سياسية وأخبار حصل هناك ووقع هنا، أو تكون هذه الخطب منابر للقصص والأكاذيب التي تستدر بها الدموع وتلقيق القلوب بالكذب والدجل، يخرج الناس من الجمعة ما تفقهوا في دين. لا، لما يقوم العالم ويخطب يفيد الناس حق، يفيد الناس علم، يكون عنده علم بالتفسير فيذكر آيات ويفسرها تفسير صحيح، عنده علم بالحديث لا يذكر إلا حديث ثابت ويبين للناس فقهه ومعناه، يبين للناس حكم نازلة وقعت بهم. هذه الخطبة النافعة المقصودة من تشريع الخطبة حتى يحفظ دين الله ويبقى في الناس. العالم يفتي الناس فيما يشكل عليهم في أمر العقيدة، في أمر العبادة، في أمر المعاملات، البيوع، الشراء، الإيجارات، في الأحكام الأسرية إلى غير ذلك. العالم يجالس ولي الأمر فيناصحه ويبين له ما يجب عليه تجاه رعيته، ويبين له وجوه الحكم، فيحصل بذلك من العدل والخير الكثير، ودفع الظلم أو تقليله عن الرعية الشيء الكبير، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تعد ولا تحصى. ينشر العلم بلسانه، ينشر العلم بقلمه، ويستمر هذا النفع آماد وأزمان وأحقاب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. انظر العلماء اللي صنفوا قديما، اللي صنفوا أول، صحيح البخاري وصحيح مسلم والمسانيد والمجاميع والمعاجم وغيرها مئات السنين، والأمة تستفيد من هذا العلم. الصحابة رضوان الله عليهم الذين حفظوا هذا الدين ثم بلغوه للتابعين، والتابعون بلغوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا. أجور ومنافع، منافع عظيمة أجراها الله عز وجل على أيديهم، وأجور إن شاء الله كثيرة تكتب لهم وتسجل لهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من مستقبل الزمن. فيا طالب العلم لا تحتقر العلم الذي من الله عز وجل به عليك، ولا تحتقر هذا الطريق الذي أنت فيه، أنت على خير عظيم وعلى خير كثير. لكن اصبر احتسب، صحح نيتك وجد واجتهد حتى تخلف من يرحل من أهل العلم. للأسف الآن تجد بلدان فيها ملايين من المسلمين ولكن ما يوجد فيهم عالم واحد، عالم ما في. يوجد مدن، توجد أحيانا دول فيها مسلمون كثير، لكن تفتش عن عالم شرعي ما تجد. في متعلمين، في أصحاب شهادات، في أصحاب مناصب، لكن ما عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة. فيحصل بسبب ذلك من الشر والوبال والضلال الشيء الكثير. حياة الأمم، حياة الأمة وحياة الدول إنما هي بالعلم الشرعي. يعني يصل الشيخ أحمد يقول لا تستطرد كثير، واصل في الأبيات. طيب سمعنا طاعة، هو مدير الدورة نسمع ونطيع له في صلاحياته. يعني يقول كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. الشيطان يفرح بموت العالم لأنه انكف، يعني من هو في ظنه، يعني في باله وفي تصوره الشر اللي كان يجيه عن طريقه. وهكذا تجد الآن أهل البدع يفرحون بموت العالم، أهل البدع أهل الشر يفرحون بموت العالم لأنه يفسد عليهم. يعني هذا الفرح ليس خاص بشياطين الجن، حتى شياطين الإنس. العالم الذي يواجه الباطل، يواجه البدع، يواجه المحدثات، إذا مات صار عيد عند أهل البدع يفرحون بموته. وهكذا الحاكم المسلم الصالح القائم بأمر السنة القامع للبدع والشرور والمنكرات إذا مات أيضا فرح أهل الباطل. وأقرب مثال عندكم قبل أيام لما مات الأمير نايف رحمة الله تعالى عليه، رأيتم جميعا كيف فرح أهل البدع وكثير من أهل المنكرات وأهل الإلحاد وأهل الفجور، فرحوا بموته فرح عظيم، عبروا عنه بكل صراحة عبر وسائل الإعلام، لأنهم فقدوا جبهة عظيمة كانت تحول بينهم وبين الوصول إلى ما يريدون. ونسأل الله أن يخيب ظنونهم وأن يخلف علينا بخير منه، إنه جواد كريم. قال تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. يقول الشياطين تفرح بموت أهل العلم لكن لو علموا أمرا ما فرحوا. ليش؟ أو ما هو هذا الأمر؟ ما هو؟ أن موت أهل العلم علامة من علامات قيام الساعة، وإذا قامت الساعة صار هؤلاء الشياطين إلى أين؟ إلى نار جهنم. فمعنى ذلك اقتراب عذابهم. موت العلماء وذهاب العلم وأهله علامة على اقتراب ملاقاة هؤلاء الشياطين لمصيرهم الذي توعدهم الله به وهو النار. فكيف تفرح إذا اقترب يعني عذابك؟ ما يعقل، ما يفهم، ما يدرك هذا الشيء. قال هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشوب السماء أعظم بشهبهن لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. يعني أن أهل العلم رجوم لباطل شياطين الإنس والجن، مثلهم مثل الشهب النجوم. فإن الله عز وجل خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وللعلماء نصيب من هذه الأمور الثلاثة. فهم زينة لأهل الأرض، سلامة وسعادة لها، وهم أيضا علامات يهتدي الناس بهم لمعرفة ربهم ودينه، وهم أيضا رجوم لشياطين الإنس والجن، بمعنى يبطلون شبهاتهم ويفسدون عليهم مكائدهم التي يريدون بها إضلال العباد وإفساد أخلاقهم. ولكن أيهم أعظم، نجوم السماء ولا العلماء؟ قال العلماء، لأن نجوم السماء إنما تهلك شياطين الجن فقط لمسترقة السمع فقط، لكن هؤلاء العلماء يبيدون ويهلكون ويفضحون مكايد شياطين الإنس وشياطين الجن جميعا. قال: هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي. هم الهدى إلى أهدى سبيل، لأنهم ورثة الأنبياء، فيهدون الناس ويدلون الناس على طريق الحق الذي يقربهم من الله ويوصلهم إلى رضا. ثم قال: وفضلهم، يعني في الجملة، جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم، يعني من أراد أن يتوسع أيضا في أخبارهم وفي في 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 فضلهم ومكانتهم فليرجع إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة، وارجع إلى الكتب التي اعتنت بهذا الجانب على وجه الخصوص، مثل الجامع لبيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الجانب، وفي الأبواب التي يعني خصصت لفضل العلم وأهله في كتب السنة تجد في هذا الباب شيئا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث. قال: أشهر من نار على علم، العلم يعني به إيش؟ يعني الجبل، لأن النار إذا وقدت على رأس جبل راها القاصي والداني، بخلاف النار اللي توقد مثلا جوة بيت ولا وسط وادي ما يراها إلا القليل. فهذه الأحاديث مشهورة، النصوص مشهورة، المؤلف هنا أشار إلى شيء منها، ولكن أيضا هناك نصوص كثيرة لم يشر إليها في هذا المقطع الذي مضى رحمة الله تعالى عليه. فقصد المؤلف، قصد الناظم من هذه الأبيات التنبيه على فضل العلم وفضل أهله حتى يقبل الناس عليه ويدعوا الزهد فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
من الصوتيات على عبده ورسوله محمد. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.